قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من النبراس، وما زلت أتابع القول مع حضراتكم حول كتاب الأربعين الصغرى للإمام البيهقي الشافعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد توقفنا عند الباب الثالث عشر، الباب الثالث عشر بعنوان إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء. وأستطيع أن أقول إن عنوان حلقتنا الرئيس في هذه الساعة المباركة هو وسائل التربية على الإخلاص، لأننا جميعا نعلم أن الإخلاص أمر يعني نادى به الشرع، ووردت آيات كثيرة جدا تحث على الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص العمل لله عز وجل، كما وردت أحاديث نبوية صحيحة على نبينا الصلاة والسلام تدعو إلى هذا المعنى وتحذر من ضده، وهو الرياء. والرياء نوع من الشرك، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام بل وبين أنه أخوف ما يخاف على أمته الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. طبعا موضوع الإخلاص موضوع يعني جميل جدا، ويحتاج الناس جميعا، المتحدث والمتحدث إليه، المتكلم والسامع، نحتاج جميعا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بوجوب تجديد الإخلاص في قلب الإنسان. لأنه إذا عمل العبد عملا صالحا طيبا ظاهره يتقرب به إلى الله عز وجل، لكنه لم ينوي بهذا العمل الإخلاص لله عز وجل فقد حبط هذا العمل. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هو يعمل ويجتهد ويحسب أنه يحسن الصنع يحسن العمل، ولكنه ما يتقبل منه هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني كأنه ذرات رماد طارت في الهواء لا قيمة لهذا العمل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، تعب أو عاملة ناصبة في الدنيا لكن تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها لم تفعل هذا الفعل ولم تجتهد هذا الاجتهاد ولم تبالغ هذه المبالغة في طاعة الله عز وجل ابتغاء مرضاة الله، وإنما ليقول الناس وليثني الناس وليمدح الناس ولترفع الرايات، ويعني كما يقال القبعات لفلان وفلان، إنه أحسن أيما الإحسان، إنه رجل البر والتقوى، رجل الإحسان، رجل يعني قضاء الحوائج للناس. يعني إذا كانت هذه هي النية في عمل العبد فقد حبط عمله، مع أنه في ظاهر الأمر يعمل عملا جيدا. واسمع معي سمعت الخير، يعني أبدأ به لأحذر نفسي وإياكم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى أهل الشام وطلبوا منه أن يحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ الحديث وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ثم أغشي عليه. يعني أغمي على أبي هريرة وهو يروي الحديث، فيعني أفاقوه، عملوا له عملية إفاقة، فقام ليحدث بالحديث فأغشي عليه مرة أخرى، ثم أفيق بعد ذلك فأغشي عليه، يعني ثلاث مرات كلما هم بذكر الحديث حدثت له إغماء. لماذا؟ لأن الحديث خطير جدا، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لو عملنا استطلاع رأي أو تقرير في الشوارع وسألنا الناس أول من تسعر بهم النار من؟ كل الناس يقولوا أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، فرعون، هامان، الأسماء المعروفة صناديد الكفر والشرك على مدار الزمان. لكن أول من تسعر بهم النار في هذا الحديث مذكور، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث. أولا رجل يؤتى به وهو من أهل القرآن فيعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها، يعني يقر بنعم الله تعالى عليه، ثم يقال له ماذا عملت فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته فيك، يعني أنا تعلمت القرآن لله وعلمته لله، فيقول الله تعالى له كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل خلاص انتهى، يعني أنت سعيت إلى أن يقول الناس عنك، فقال الناس هذا كان مبتغاك وهذا كان يعني سعيك، طالما أنك سعيت إلى هذا وابتغيت هذا فقد أخذته، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أول من تسعر به النار، أمر خطير. والرجل الثاني رجل آتاه الله مالا كان ينفقه في وجوه البر والخير في ظاهر الأمر أمام أعين الناس، يتصدق ويعطي المسكين ويسعى في قضاء حوائج الناس ويعني ينفق المال في هذه الطرق الطيبة، فيؤتى به ويعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها ويقر بها، ثم ماذا عملت فيقول يا ربي أي آتيتني المال فأنفقته في سبيلك، فيقول الله تعالى له كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق، ليقال جواد، ليقال كريم، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثالث فالعجب العجاب، رجل جاهد في سبيل الله يعني قاتل في ساحة المعركة مقبلا غير مدبر ونال الشهادة في ظاهر الأمر أمام أعين الناس، جاءته قنبلة، ضربه مدفع، سيف، أيا كان أو أيا كانت الوسيلة، قتل، يؤتى به فيعرف نعم الله عز وجل عليه فيعرفها، ثم يقول يا ربي جاهدت فيك وقاتلت في سبيلك، فيقول الله تعالى له كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما جاهدت ليقال مجاهد، ليقال جريء، ليقال مقاتل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. شوفوا الخطورة في هؤلاء الثلاثة، صاحب قرآن يعني عالم داعية، نسأل الله السلامة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، والآخر رجل منفق كريم معطاء يبذل من ماله ويعرف يعني حق الله في هذا المال فينفق، والرجل الثالث جاهد في سبيل الله. الثلاثة كل منهم يعني بذل غاية ما يستطيع أن يبذل، وطبعا المجاهد بذل نفسه وبذل ماله ويعني جهز يعني الدابة أو جهز السلاح الخاص به ثم ضحى بنفسه في سبيل الله. طيب أنت عايز إيه بعد ما تموت؟ من يعني الذي ينفق سيقول الناس عنه ويسمع، والذي يقرأ القرآن أو يعلم الناس الخير سيسمع، شيخنا مولانا يعني تجرسنا العالم الجليل العالم النحرير أو الرجل الآخر رجل البر رجل الإحسان الرجل المعطاء الذي يعني كل ما معه من ماله يعني ينفقه في سبيل الله وسبيل الخير سامع. لكن المجاهد في سبيل اللي هو جات له رصاصة أو يعني جاله سهم هنا فقتل، إذا قال الناس عنه قتل في سبيل الله هو مش سامع، لن يبلغه هذا. إذن لماذا بحث عن ثناء الناس؟ ذا الذي يسمى الرياء، إنه يعمل العمل لا يبتغي به وجه الله، أو ربما يبتغي به وجه الله وثناء الناس، يبقى عمل شرك مع الله عز وجل فيه ما لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل وحده. هتنفق مال يبقى لله وحده، وتنسى حظ نفسك تماما، تنسى المدح أو القدح، يعني يستوي عندك الأمران، مدحك الناس أو ذمك الناس. واحد يجي أنت بتنفق لله يقول لك شوف بينفق وبيطلع قدام الناس عشان يقولوا عليه كريم، هذا يظن ذلك، لكن أنت في داخلك تنفق لله عز وجل، فلا يعني يدفعك هذا القول إلى أنك تمتنع تقول لا أنا طالما الناس بتقول إن أنا برائي مش هعمل، أو العكس مدح فتقول آه أنا كده يعني الناس بقى بتمدحني بلاش أعمل برضه عشان ما يبقاش رياء. لا تترك العمل لأجل الناس، إنما لابد أن تعمل، ولذلك قالوا العمل لغير الله شرك. أنت حين تعمل العمل وتريد ثناء الناس أو تخاف قدح الناس وذم الناس لك، أنت هنا أدخلت مع الله عز وجل شيئا آخر. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هتعمل العمل لابد أن تحرره وأن تخلصه لله عز وجل، لا تريد بذلك ثناء ولا تريد مدحا ولا تريد شكرا من الناس ولا تريد أي شيء مما يسمع حول الإنسان. أيضا الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني يكون المعاملة تكون على خلاف القصد، يعامل العبد كأنه بيعامل على خلاف المقصود. نيته إيه؟ أن يمدحني الناس؟ لا، هيجي لك المذمة. أن تشتهر بين الناس؟ ستكون خامل الذكر. يبقى لابد أن تحرر نيتك ابتداء في كل عمل تقوم به وتجعله لله عز وجل. كل واحد فينا يا أخوانا الأحبة، أي إنسان في عمله، لو ضربت مثل هنا إخوانا المخرج والمونتير والمصور والإضاءة، كل الذين يعملون في الاستوديو أو الذين يقومون على هذا العمل مثلا في الفضائيات، إذا انتووا بذلك وجه الله تبارك وتعالى في هذه الساعات التي تبث للناس يبتغون أن يظهروا يعني أمر الدين والبرامج الطيبة التي تقدم الخير للناس، كن عنده نية، هو بيعمل ويتقاضى أجرا، لكن حين جاء كانت نيته نصرة دين الله عز وجل، حين جاء إلى هذا المكان يريد أن يتقن عمله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الأصل في ذلك كل إنسان منا يعمل عملا لابد أن يتقنه، فأنت جئت لهذا الغرض، جئت تتقن العمل ثم تأخذ راتبك، هذا لا حرج فيه، إنما الأصل أنك خطوت هذه الخطوات لله، تريد أن تنصر دينك وأن تنشر دينك وأن تبين هذا الدين للناس بأسلوبك الخاص بعملك، تتقن قدر استطاعتك، تتقن في الإطار الذي تجيد فيه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فأنت في هذا المجال، كل يقيس على نفسه هذا الأمر، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال التدريس، في أي عمل، في ورشة، في كذا، أتقن عملك ليرضى عنك الله عز وجل. هذه يد، اليد الخشنة، اليد التي تتعب، التي تبيت كالة من عمل يعني طوال النهار، هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أمسك يد رجل فوجدها خشنة فقال مما، يعني هذه الخشونة، قال من أثر يعني الفأس أو من أثر القدوم الذي يأخذه ويحتطب به طوال النهار، قال هذه يد يحبها الله ورسوله. نحن نحب أن نكون جادين في أعمالنا وأن نكون مقبلين في أعمالنا على الله عز وجل، نتحرى الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أمورنا. ذلك الإخلاص لابد أن يكون في الأقوال، ولابد أن يكون في الأفعال، ولابد أن يكون في الأحوال، يعني أحوال القلوب، يعني ما يعتمل في قلبك، لابد أن يكون عندك صفاء نفس، يكون عندك حب خير للناس، يكون عندك إخلاص لله عز وجل في كل ما تقوم به من عمل. لا تبتغي بعملك إلا وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. تعال نشوف الأحاديث، يا أربعة أحاديث اختصار ذكرها الإمام البيهقي، لكن عندي يعني كلام كثير عن وسائل التربية على الإخلاص أحب أن أتكلم مع حضراتكم فيه. حديث رقم 35، احنا يعني نذكر أن كتاب الأربعين الصغرى للإمام البيهقي كتاب يشتمل على 40 بابا، يعني 40 عنوان، كل عنوان ممكن يكون تحته حديث واحد أو حديثان أو ربما 3 أو 4، لكن إجمالي ما في هذا الكتاب حوالي 120 حديث. لو أننا تعلمنا هذه الأحاديث وأخذنا من كل باب حديثا واحدا نعمل به في حياتنا، نكتب هذا الحديث في كراسة خاصة، نحفظ هذا الحديث لأبنائنا، نخرج من خلال هذه الحلقات الطيبة بإذن الله عز وجل بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام قد حفظناها وحفظناها لأبنائنا وذوينا. طبعا الحديث الأول في هذا الباب حديث مشهور جدا، حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. في رواية إنما الأعمال بالنيات، في رواية إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية تانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الأول، حديث معروف يعني ومشهور على الألسنة كثير جدا. إنما الأعمال ده أسلوب حصر، يعني إيه؟ يعني ما فيش عمل إلا وراه نية، اللي حركك لفعل كذا فيه نية معينة، فلابد أن تكون وراء أعمالك نية حسنة، نية حسنة، لابد أن تكون وراء أعمالك نية حسنة، نية صادقة صالحة خالصة لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، يعني الذي يريد أن يهاجر، طبعا قصة مشهورة، رجل كان يحب امرأة اسمها أم قيس، أم قيس هاجرت من مكة إلى المدينة، هو يريد هذه المرأة فهاجر لأجلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أنت مهاجر لله عشان تعلي راية لا إله إلا الله، لتبين كلمة التوحيد للناس، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة فهجرته إلى الله ورسوله، بقى هذه هجرة صادقة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أنا عايز أروح المدينة لأن المدينة فيها تجارات وفيها مال كتير وممكن أتاجر وممكن أكسب، يبقى القصد من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو رغبة في الزواج، امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني الذي قصد الدنيا راح للدنيا، الذي قصد الزواج اتجه للزواج. إنما الذي ذهب يريد رضا الله عز وجل، يريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا هو الذي يربح. أما الآخر فلا يلومن إلا نفسه. حديث ابن عباس من سمع سمع الله به، ومن رايا رايا الله به، رايا بالياء والألف هي مثلها مثل راء، المقصود الرياء. من رايا رايا الله به، من راء راء الله به، يعني الذي يعمل العمل رياء يفتضح أمره ويكتشف أنه غير مخلص لله عز وجل. وإخواننا الأحبة، يعني علامات الإخلاص كثيرة إن شاء الله عز وجل نتكلم عنها أيضا، يعني فالذي يعني يقبل بصدق على الله عز وجل يفتح الله له القلوب، والكلمة الصادقة يعني بفضل الله تنفذ إلى القلوب وتقر في هذه القلوب، والكلمة الأخرى الزائفة المزيفة التي يشوبها الرياء، يشوبها التسميع، يشوبها يعني شيء من النفاق أو كذا عياذا بالله، أيضا لا تتخطى أذان السامعين. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الناس بعمله، يعني من عمل للناس ليسمع الناس وليقول الناس، من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. يعني أنت عايز إيه؟ كنت تريد العزة، كنت تريد الفخر، كنت تريد أن يعني يشار إليك بالبنان، كأن العكس هو الذي سيحدث وتعامل بنقيض قصدك. أردت العلو فكنت في سفل، أردت الظهور فصرت خاملا، أردت الشهرة فصرت يعني نكرة. ليه؟ لأن النية كانت نية فاسدة، لكن لو كانت النية صالحة فالله عز وجل يفتح لك في الآفاق، وربما يحدث لك ما لم تكن تتوقعه، وتكون من عاجل بشرى المؤمن أنك عملت العمل. مثلا واحد أقام الليل وما كان يطلع على أحد ولا يطلع عليه أحد، ثم شاء الله عز وجل أن يطلع عليه واحد من أهل البيت، فهذا الذي اطلع عليه قال هذه الكلمة، ربما يقولها بصفاء يعني ذهن أو نية أو دون أن يقصد إشهار هذا الأمر، والله فلان بارك الله فيه كان يعني امبارح أنا قمت بالليل من النوم فوجدته ما شاء الله يصلي باكيا كذا، هذه الكلمة ربما تكون بشرة، فيتحدث الناس ويقولون فلان قوام حتى لو مات، فهي بشرة أن الناس أقرباؤه يعني يفرحون له أنه أثني عليه بالخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يعني حين قال مر بجنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس عليها خيرا، ثم مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله إيه ما وجبت هذه؟ وجبت هنا وجبت هنا، يعني ناس أثنوا على رجل وقالوا الرجل ده صالح الله يرحمه، وناس تاني قالوا ده الله يخرب كذا، وراحوا يسبونه ويذمونه ويذكرون من سوءاته. فقال أنتم شهود الله في الأرض أو شهداء الله في الأرض، قد أثنيتم على هذا خيرا فقلت وجبت أي وجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا فقلت وجبت أي وجبت له النار. فهذا قد يكون من عاجل بشرى المؤمن، لكن المؤمن الحق الذي يعمل العمل وينسى حظ نفسه تماما وكأنه لا يشعر بأحد حوله. أنت مثلا في الحرم بتصلي ركعتين لله بعد صلاة العشاء أو كذا، ما تلتفت يمينا ولا شمالا، وربما الذي عن يمينك وعن شمالك لا يعرفك ولا يأبه بك، فلماذا تزين له الصلاة؟ أنت بتجملها ليه؟ أنت بتطول في الصلاة ليه؟ أنت بتعلي صوتك قوي ليه عشان يسمعك ويقولك صوتك جميل؟ إذا وربما يكون أعجمي ما يعرفش في اللغة العربية مثلا، ولا يحسن القراءة، ولا يحسن أن يقول لك يعني ما شاء الله عليك صوتك جميل، فلما عملت هذا ولما حركتك نيتك أو نفسك الأمارة بالسوء إلى أن تعمل العمل لغير الله؟ يا سيدي أنت تصف قدمك لله وأمام الكعبة واسرح بقى في ملكوت الله، صلي واقرأ وتدبر واخشع، حتى لو بكيت وراءك الناس كأنه لا يراك أحد، لأن الكل بالنسبة لك يعني كأنهم غائبون، أما الذي يطلع عليك وتذرف له الدموع فهو ربك العلام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما في نفسك ويعلم ما في قلبك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به النفس. فأنت تقبل على الله عز وجل ويحدوك الإخلاص لله عز وجل، وتنسى حظ النفس تماما 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 في قولك وفي فعلك وفي حالك، أن تكون متجردا لله تبارك وتعالى بعملك المخلص لله عز وجل. حديث الأخير في الباب، حديث سيدنا أبي هريرة الذي قلته منذ قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لله المثل الأعلى، الله عز وجل لا شريك له في ملكه، فلماذا وأنت تثق بهذا تعمل عملا ما، تصلي ركعتين، تقرأ قرآن، تتصدق بصدقة، أنا أقول الأشياء الظاهرة، تصوم، يعني واحد من الناس كان دخل المسجد وصلى ركعتي تحية المسجد، وكان أحد أهل العلم جالسا ومعه زميل له يتحدثان، بعد أن فرغ هذا الرجل من الصلاة سلم عليه أو جاء فسلم عليهما، ثم قال له أحدهما ما شاء الله ما أحسن صلاتك، ربنا يبارك فيك ما شاء الله صلاتك معتدلة جدا، القيام والركوع والرفع حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني أنت لا تنقر الصلاة نقر الغراب. فقال لهما وأنا اليوم صائم، ما قلنا لكش أنت صائم ولا مفطر، ما حدش سأل بتتطوع ليه بالإجابة دي، هل سألك أحدهما أو قال لك تفضل بطعام أو شراب فقلت له جزاك الله خير اعفيني؟ حتى مسألة أنك تكون صائم مش لازم يبقى معك ميكروفون وتقول للدنيا كلها أنا صايم النهاردة الاثنين والخميس، أنا صايم ثلاث أيام من كل شهر، أنا أصلا أنا بصوم على طول، بتقولها ليه؟ ما الذي دافعك لهذا القول؟ والله إن كان الدافع إنك بتحرض مثلا بعض تلاميذك، بعض أقاربك، بعض الأولاد من الأسرة، إن شاء الله يا أولاد الصيام كذا، ده من السنن المستحبة، الحمد لله وأنا إن شاء الله بكرة هصوم، أو النهاردة أنا الحمد لله صايم وأصوم بكرة وأصوم بعده، يعني من باب التعليم، من باب التوجيه، من باب التعاون على البر لا بأس طالما أن نيتك صادقة وخالصة لله عز وجل، لكن من باب يعني أنا كذا ما يلا يا عم تقيم الصلاة خلينا نروح عشان نفطر، وما فيش حد صايم غيرك يا عم الحاج ولا إيه؟ إيه يا عم تفطر على كوباية مية وصلي براحتك المغرب وبعد كده بقى روح البيت، لا ينبغي أن يشعر بك أحد، ما تعملش ما ترفعش راية أنا اليوم صائم أنا اليوم زكيت أنا اليوم عملت كذا، لا توقف مع نفسك وقل أنا هعمل العمل ده ليه؟ والله إذا كان عشان الناس لا طب بلاش منه، ليه؟ لأنه رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، أنت ورب قائم لم ينل من قيامه أيضا إلا طول السهر، أنت بتقول أنا هسهر النهاردة وقيم الليل عشان يكتبوا عنك بكرة في الجرائد يقولوا مثلا فلان الصوام القوام؟ بلاها يا عمي، مش عايزين. انت بتعمل العمل لله، والله ربما تنام على جنبك ولا تصلي ركعات فيها رياء وتسبح لله عز وجل أو تتفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى فتذرف عيناك دمعة خشية لله عز وجل، وربما يكون هذا أحسن ألف مرة من آلاف الركعات التي ترائي فيها لله عز وجل. يعني ترائي فيها، بتعملش العمل لله وإنما حتى يراك الناس وحتى يقول الناس عنك كذا وكذا. فأنا عايز أحذر نفسي وأحذر إخواني من مسألة العمل لغير الله. إحنا بشر ويعجبنا الثناء، وربما تطمح النفس أحيانا إلى أن يقول الناس كلمة يعني جميلة في حق الإنسان، بشر، لكن لابد أن تلوي هذا القلب وأن تقبض عليه قبضا وأن تكسر أنف نفسك وتكبح جماحها، أن تعبدها لله عز وجل وحده لا لأحد. واحد من الصالحين الأوائل يعني عاقب نفسه بصيام مدة من الزمن لأنه نظر إلى قصر أحد الناس وقال متى بني هذا القصر؟ ياه بنوب قد إيه ومساحته قد إيه وإيه الجنينة الجميلة دي وإيه حمام السباحة ده. فخطب قال أنت مالك يا نفسي، والله لا أعاقبنك بصيام كذا، وفرض على نفسه صيام أسبوع شهر أيا كان. فلابد أن أقف مع نفسي هذه الوقفة وأحاسب نفسي وأجاهد نفسي وأغالبها. الإخلاص أيها الأحبة عزيز، يعني هو الحقيقة ليس أمرا سهلا. أنت بتعمل عمل وبعدين يجي واحد ما شاء الله يثني عليك بكلام، فنفسك بقى تبدأ كده تشمخ، وبعدين لو اليوم التاني لم يعني يثني عليك تبقى متضايق في نفسك، يبقى أنت ما عملتش العمل لله. لكن إذا أثنى أحدهم ذم الآخر أو ما تكلم أحد بخير أو بشر، أنت ماشي في عملك مالكش دعوة. كالذي يريد أن يقطع طريق ليصل إلى غاية، فطالما أن لك غاية بعينها تجه إليها. الغاية عندنا أيها الأحبة الكرام هي رضا ربي عز وجل، رضا ربنا سبحانه وتعالى. نتجه بأعمالنا لرضا الله ونبحث في العمل، هل يا ترى هذا العمل يرضي الله؟ هل هو موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهلا وسهلا وبها. كان مخالفا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، يعني عمل من ليس من السنة ليس من الدين. فيجتهد المرء في أن يكون عمله صالحا خالصا متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. دي من علامات الإخلاص ومن علامات القبول بإذن الله عز وجل، أن العمل يكون صالح موافق للكتاب والسنة، وأن يكون متابعا العبد فيه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هذا فأنا أريد أن أتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يبقى نحذر أنفسنا جميعا من مغبة هذا الأمر. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا، شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب ليس خصوصا للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما يراد من ورائه الأمة أيضا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كلمة الإخلاص دي وردت أكثر من 23 مرة تقريبا أو 23 مرة على التحديد في الكتاب الكريم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وآية أخرى قل الله أعبد مخلصا له الدين، وآية ثانية قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعندنا يا أخواننا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليه سميت سورة الإخلاص؟ توحيد الخالص لله عز وجل فيه. وعندنا سورة التوبة وعندنا سورة المنافقون، كل منهم سورة المنافقون إيه؟ باسم المنافقين، إيه؟ سورة سمى الله فيها المنافقين تحذيرا من صفاتهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. صفات المنافقين في هذه السورة وفي سورة النساء وفي سورة التوبة، سورة التوبة فضحتهم، ولذلك تسمى الفاضحة أو المقشقشة التي استأصلت شأفة هؤلاء وبينت أو عوارهم وكشفت أحوالهم جميعا. وما زال القرآن يقول ومنهم ومنهم ومنهم، حتى سيدنا ابن عباس يقول ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى يعني ظننا أنها لن تدع أحدا. تفضح هؤلاء، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم ومنهم، يعني يذكر بصفات هؤلاء المنافقين ليحذر الإنسان. طبعا النفاق والعياذ بالله أشد من الشرك وأخطر، أشد من الكفر، الكافر كفره صريح، إنما المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ولذلك قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك يعني الدرجة بس من تحت بقى، الدرجات فأولئك لهم الدرجات العلى. شوف التعبير القرآن الجميل، درجات تطلع سلمة يبقى في الجنة، درجات علا. ويقال للقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية، كأنه يطلع سلم، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. في المقابل أعداء الدين الكفرة المشركين المنافقين في دركات جهنم، والمنافقون بقى في الدرك الأسفل كأنه في القاع في القعر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها الإمام البخاري، أسعد الناس بشفاعتي، أو أتدرون من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة؟ فسيدنا أبو هريرة يعني تساءل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو خالصا من قلبه، وفي رواية من نفسه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وحديث سيدنا معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لابد أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، يكون توحيدا خالصا عمليا. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه عز وجل. وده حديث رواه الإمام النسائي والشيخ الألباني حسنه. أيضا حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد إيه؟ إيمانا واحتسابا. كلمة إيمانا واحتسابا دي تلخص لك معنى الإخلاص، أن تصوم لله لا لغيره، وأن تقوم لله لا لغيره، وأن تجتهد لله لا لغيره. أنت بتعمل العمل ده كله لا ترى فيه إلا الله، تنسى نفسك وتنسى الناس تماما. أنا عايز أصلي يبقى بصلي لله عز وجل خالقي وسيدي ومولاي، الحقيق بالعبادة، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. تجرد بهذا المعنى وأقبل على ربي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، تحفظون جميعا حديث الثلاثة في الغار، ثلاثة كان في من كان قبلكم، ثلاثة نفر، ثلاثة ماشيين، آواهم المبيت إلى غار، هم ماشيين كده آخر النهار الليل أقبل هيناموا فين في الشارع، فوجدوا مكان فيه فتحة، قالوا يعني ندخل للمكان ونبيت فيه يقينا من شر البرد المطر أي دبة حشرة إلى آخره. فدخلوا الغار فوقعت صخرة فسدت عليهم الغار. حافظين الحديث كويس جدا أنا عارف، وفي ناس بتكرر معايا الحديث، لكن احنا عايزين نقف، الناس دي ازاي طلعت وايه اللي طلعهم؟ تخيل انت لو انسد عليك الباب، الباب بس المفتاح نسيته، او مفيش مفتاح معاك ومش عارف تطلع تعمل ايه؟ طبعا تخبط، ويا ناس يا اللي هنا ويا اللي هناك، تجري على الشباك عشان يعني تنادي على اي حد بتحاول. طب اعيادك الحيل وانت في الدور بقى الاخير هتعمل ايه؟ مفيش تليفون، مفيش اي وسيله للاتصال بالعالم الخارجي. أول شيء عند المؤمن زي ما عمل الثلاثة دول، أو الرجل الصالح الذي ذكرهم واحد من الثلاثة، قال اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه أو مما نحن فيه إلا أن نتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. في دروس كتير مستفادة من الحديث ده. إذا اتحطيت في ورطة ووقعت في وما أكثر ما نوضع في ورطات، في الامتحان أو في غير الامتحان، في الطريق، أي مكان، وتحت أي ظرف من الظروف، إذا وضعت في مثل هذا المأزق فالجأ أولا إلى الله، وبعدين عشان تلجأ لله سبحانه وتعالى وتدعوه لازم يبقى عندك رصيد في البنك بتاع الحسنات، تكون مجهز بعض الأعمال الصالحة التي أتقنتها وأخلصت فيها لله، عشان لما تتحط في الموقف ده تقول يا رب، يعني عايز تدعي ربنا بقى، اللهم إني أنا شوف أنا عايز أتذكر عمل صالح زي الناس الثلاثة دول ما تذكروا وقول يا رب أنك تعلم أنني مثلا من 10 سنوات حصل موقف كذا وأبدأ بقى أقول موقف حقيقي أحكيه كأني أناجي ربي وأقول أن أنا وقعت في المأزق الفلان حصل كذا وأنقذت إنسان أنقذته لك ابتغاء وجهك. واحد كان يعني معسر جدا وكان محتاج فلوس وجاء شاكيا باكيا ولم يكن معي من مال فأخرجت ما معي من مال وفككت عسره. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. إذا عملت كده يا أخي الكريم وأنت أيتها الأخت الكريمة في موقف ما تفتكره على هذه الشاكلة مثلا وتقول يا رب أنا عملت كذا في يوم من الأيام صليت ركعتين لوجهك الكريم صمت يوم لوجهك الكريم بإخلاص أنا عملت ده لوجهك أنفقت صدقة صحيح كانت قليلة بس ده اللي كان معايا فيا رب أنا أنفقت هذا لوجهك الكريم يا رب إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك إخلاصا لك يا ربي فرج عني ما أنا فيه. إذا ربنا فرج عنك وعنك أيتها الأخت الكريمة اعلم أن هذا عمل بفضل الله تعالى من الأعمال الصالحة التي يجوز أن تتوسل إلى الله بها. فإذا وضعت في مأزق تقول الثلاثة كانهم يتشاوروا لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن نتوسل إلى الله بعمل صالح. قال الأول والله أنا كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء وكنت أريدها لنفسي ولكني يعني لما أردتها قالت لا فألمت بها ملمة ثم جاءت تطلب مني مالا فقلت لها على أن تخلي بيني وبينك عايزة فلوس يبقى ما يفعله الرجل مع المرأة فقالت يعني حرام. ثم لما قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق خايفة على عرضها ما تعملش كده حرام عليك إذا كنت تريد يبقى بالزواج بالحلال. فيقول هذا الرجل فقمت عنها وهي أشد حبا في قلبي من الأول. فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك مش عشان الشرطة كانت برة ولا أبوها ندى عليها ولا أخوك أنت ندى عليك ولا أي حاجة ربكتك لا اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانزاحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج لكنها إشارة ده يعني بارقة أمل. يبقى لو كل واحد فيكم عنده عمل صالح زي هذا الرجل هتفتح الصخرة لك تزحزحت الصخرة. والله تعالى قادر سبحانه وتعالى يقول للشيء يكون فيكون وإنما هو ابتلاء والأمة في ابتلاء الآن. ولو أن كل مسلم على وجه الأرض توسل إلى الله بعمل صالح صادق فيه مع الله عز وجل لفرج الله كربنا. لكن نسأل الله السلامة. الرجل الثاني رجل كان طبعا أنا يعني الترتيب يعني ليس شرطا كان له أبوان كبيران شيخان كان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللي هو الشراب بتاع آخر المساء لبن يعني بيروح يحلب لهم اللبن ويأتي فيسقي أباه ويسقي أمه ثم بعد ذلك يطعم أولاده. فنأى به طلب الشجر يوما يعني تعب وتأخر في قطع الحطب ثم جاء متأخرا وقد نام. شوف الملمح الرائع في البر بالوالدين. هذا الرجل حلب لهم الغبوق وجاء ولم يرد أن يوقظهما يقول فكرهت أن أوقظهما مش عايز أصحيهم يناموا النوم سلطان. ثم أمسك الإناء وظل هكذا والصبية حوله يتضاغون يبكوا عايزين ناكل عايزين نشرب الأولاد الصغار الرحمة فين الرحمة بأبنائه إلا أبوه وأمه الأول. وظل هكذا واقفا حتى بزغ الفجر. أنا عايزك تتصور من العشاء للفجر كم ساعة والرجل وقف هكذا لا نام ولا أكل ولا شرب ولا أطعم أمه ولا أبوه ولا أطعم ابنه ولا بنته ولا أطعم زوجته وإنما كل هذا من أجل أبيه وأمه حتى بزغ الفجر. فلما قام شرب شرب بقى مش الغبوق الصبوح اللي هو بيتشرب الصبح. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة. إشارة تانية إن ممكن. الرجل الثالث رجل يعطي الأجير حقه. قال كان عندي أجراء كل منهم يعني يأخذ أجرته، لكن رجلا منهم انصرف في وسط النهار ولم يأخذ أجره، فثمرت له ماله. يا سلام، العشرة جنيه أو العشرين اليومية بتاعته دورها له في شغل في تجارة. وقال في شرح الحديث، قالوا إنه يعني كان أجره قيمة مثل ما يسمى بمقطف مثلا كده فيه رز، كيلة معينة، مكيال معين، كان هذا حقه في هذا اليوم. فبدره في الأرض، أرض فاضية بدره، ثم نبت ويحش بقى ويعني يقص هذا ويدرسه ثم يبيعه وهكذا، ثمر له ماله سنوات. وجيه الأخ تعب أو عشرة جنيه ولا عشرين جنيه بعد مدة، يا أخي عملت عندك هنا منذ عشرين سنة مثلا ونسيت أن أخذ أجرتي، أو مشيت كان في ظروف معينة ولم أخذ أجرتي. فقال نعم أنا أذكر هذا جيدا، تشايف شوية الغنم اللي على الشمال دول ومش عارف الإيه الإيه والأرض الفلانية دي، كل الحاجات ده هي بتاعتك أنت. أنت بتهزر بقى، أنت بتهزأ بيا يا عم، اديني العشرين جنيه خليني أمشي. لا، قال لا والله لا أهزأ بك، وإنما هو مالك ثمرته لك. فاستاقه جميعا ولم يبق شيئا، غنمات بقر أيا كان، خدوا كله ومشي ولم يبق شيئا. قال الرجل اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أنا أتمنى أن تنزاح الصخرة التي وقعت على قلب الأمة، ولكن لن تنزاح إلا بالعودة الصادقة الخالصة لله تبارك وتعالى، حين يعني يتقرب كل منا بالفعل يفتش فيجد في دولاب عمله أو في صحيفة أعماله أعمالا كان فيها مخلصا لربه، ساعتها يقول يا رب بعملي الفلاني حين عملت كذا، حين تصدقت بكذا، حين أعطيت صاحب الحق حقه، حين رددت الأمانة لأهلها، حين أنقذت فلانا من ورطة، حين فككت عسرا، يعني يقول بصدق، حين انصرفت عن الفاحشة، حين فعلت كذا أنقذت إنسانا من الكفر. لما أعمل هذا العمل وأنا مخلص فيه وأقول يا رب سيستجيب الله لي، فإذا فعلت الأمة ذلك سيستجيب الله لها وسيكشف الغمة، وهو وحده المسؤول أن يكشفها، وهو كاشفها بإذنه، رحمة بأمة مسكينة هؤلاء ذنوبها كانوا وأشباه لهم سبقوا، وغفرانك اللهم. أيها الأحبة، حديث الثلاثة أتمنى أن تحفظوه لأبنائكم وتقفوا على الدروس المستفادة منه، وإنه أولا لابد أن نفزع بسرعة إلى الله في أي مأزق نقع فيه. وطبعا إحنا لو بنتعرف إلى الله في الرخاء هيعرفنا في الشدة، يعني لو أنا دايما ذاكر لله سبحانه وتعالى، محافظ على الصلاة في أوقاتها، محافظ على النوافل، أقول الأذكار، أسبح، أقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وعندي الأذكار الموظفة أقولها في أوقاتها، الطبيعي إن أنا لو وقعت في ورطة هلجأ بسرعة إلى الله. مش أقول بقى يا أخوانا ما تيجي نقول هيلة بيلة، طب ما نحط رجلينا كده نحاول ندفع الصخرة، طب نحاول نشوف خرم كده ونقول يا ناس يلا برا يمكن حد يسمعنا، ما هو أنت في ورطة. فأول ما تبحث ابحث عن ربك، وربك قريب، يعني بسرعة قل يا رب، قل يا رب، ثم فتش في أعمالك إن كان فيها، إن شاء الله يكون فيها أعمال صالحة خالصة لله عز وجل، فقل يا ربي بعملي كذا الذي عملته لك وحدك، لم أعمل في هذا العمل ابتغاء ثناء الناس ولا خوف قدح الناس، وإنما عملته لك، قلت كلمة حق عند سلطان جائر أو عند ظالم أو عند كذا أو كذا، قلتها لك دون أن يكون في يعني في داخلي أو في قلبي أو في نفسي حظ لنفسي أن يقول الناس أو أن يثني الناس، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه، فيفرج عنه. نعلم أبنائنا هذا الحديث الجميل بدروسه كلها المستفادة. إيه بقى وسائل التربية على الإخلاص في الوقت المتبقي ده؟ أولا عشان نتعلم الإخلاص لابد أن نتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته العلى. الله مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرقيب، الشهيد، السميع، البصير؟ طالما في هذه الأسماء وهذه الصفات وأنا موقن بها، وأنا بعمل العمل بعمل وأنا عارف أن ربنا يراقبني. وكثيرا ما أكرر هذه القولة الجميلة لسهل بن عبد الله التستري، كان يقول: كان خالي يأخذ بيدي وأنا صغير فيقول لي: يا ولدي قل الله معي، الله ناظر إلي، الله رقيب علي، الله شهيد علي. أربع كلمات كان يقولها ويقول له كررها ورايا هو صغير، أربع سنين خمس سنين: الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله رقيب علي. كلمات لما كبر فهم معناها. احنا عايزين نربي أيضا أنفسنا وأبناءنا على هذا المعنى، أن الله تعالى مطلع عليك، فلما تعمل العمل دايما يكون الهدف الأول رضا الله، هو الهدف الأوحد. فإذا جاءت أهداف أخرى أو جاءت أمور أخرى فلا تجعلها أهدافا، وإنما هي ساقها الله إليك. يبقى معنا اتصال. طيب، السلام عليكم. أم عائشة من إيطاليا، سلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد الرحمن.
أهلا بك يا أختي الكريمة.
والله يا دكتور أنا عندي لك مداخلة في هذا البرنامج، جزاك الله خيرا أولا أنت والقائمين على هذه القناة.
تفضلي.
بالنسبة للأولاد المقيمين هنا الخارج، فنحن حقيقة تأخرنا قليلا في على أن نعلمهم الدين وعلى أن نعلم أشياء كثيرة، لأننا حتى نحن كنا جاهلين. والفضل يرجع إليكم ولهذه القنوات، وأنا أقول دائما لو كانت هذه القنوات من زمان والله لكانت الأمة بخير.
نعم.
الحمد لله على كل حال. المشكل هنا يا دكتور عبد الرحمن في الأولاد.
نعم.
الواحد يكبر الأولاد هنا، نحن بدأنا معهم في تعاليم الدين متأخرين جيدا.
نعم.
فهلنا هل الله عظيم يعطينا في هذا أن نتمنى من الله أن يغفر لنا، لأننا نحن دائما نقول نحن السبب.
أختي أبو عائشة، أختي الكريمة،
الأولاد لا يعلمون شيئا كما كنا حتى نحن والله رغم.
أختي عائشة، أنتم مقيمون إقامة يعني مؤقتة ولا إقامة دائمة؟ يعني هل ستعودون إلى بلادكم؟
دكتور عبد الرحمن، إقامة دائمة.
إقامة دائمة، نعم. طيب، في مراكز إسلامية ولا لا؟
في الحقيقة في المراكز الإسلامية الموجودة في المدن الكبرى
بعيدة، يعني
بالنسبة لنا نحن مقيمون في المدن الصغرى لا.
نعم.
نحن عندنا هنا مسجد صغير نجتمع فيه كل مرة. نتمنى من الله أن تزورونا حتى أنتم وتصلوا إلينا، لأننا محتاجون إليكم
إن شاء الله،
ومحتاجون إليكم كثيرا، لأن الشعوب العربية عندهم مساجد وعندهم أئمة موجودين بجانبهم.
نعم.
ولكننا نحن كما تعلم غرباء بمعنى الكلمة.
نعم.
وأنا والله يا دكتور عبد الرحمن لي عندك طلب. أنا دائما أتابعك في قناة الناس.
نعم.
وقناة الناس حاطين إلينا أرقام، والله نحن لا نقدر على المكالمة فيها والمشاركة.
نعم.
لو كان بإمكانك أن تكلم لنا القائمين على قناة الناس.
حاضر.
أن يعاملوننا مثل قناة الخليجية. وحطوا لنا أرقام نقدر أن نتكلم بها.
حاضر.
وجزاك الله عنا خير،
وأكدني
فيما سألته لك يا دكتور عبد الرحمن، وجزاك الله عنا كل خير.
بارك الله فيك يا أختي الكريمة، حياك الله وبياك، وجزاك الله كل خير. الحقيقة من الإخلاص أيضا، وقدامي كلمة جميلة الأول أقولها، الإخلاص قالها الإمام الجنيد رحمه الله: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه أو فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك ولا يعلمه شيطان ولا هوى. لا يعلمه ملك فيكتبه، في داخلك أنت تضمر هذا المعنى، أنا عايز بصيت على كذا فأنا عايز أدي الولد ده شيء لله من داخلي. الفكرة في حد ذاتها لم يطلع عليها الملك، ولم يطلع عليها الشيطان ليفسدها عليك، ولم يركب هواك نفسك فيميل هذه الفكرة. فدرب نفسك على هذا. وسيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا فيثقله ولا ينفعه، حطت على كتفه جراب رمل، إما بينقله مجرد أنه بينقله من مكان لمكان ولا ينتفع به، وإما أنه يثقله، يعني يثقل كاهله، شايل على كتفه رمل والدنيا كلها رمل، طب شايله ليه؟ ما انت بتدوس عليه. فالعمل لابد ان يكون فيه اخلاص لله عز وجل. طبعا الحقيقه الكلام عن وسائل التربيه محتاج تفصيل، لكن اختنا ام عائشه تكلمت في جزئيه في غايه الخطوره. طبعا اخواننا المقيمون في الخارج كتير في اوروبا وامريكا وروسيا وغيرها، وهم في محنه، لا سيما اذا كانوا بعيدين عن المراكز الاسلاميه او المدارس الاسلاميه. انا فيش مدارس اسلاميه، فبيدرسوا في المدارس العامه، والمدارس العامه بتدرس كل شيء، وفيها اختلاط وفيها وفيها من المفاسد. طبعا نحن نقول سددوا وقاربوا، لا استطيع ان اقول ارجعوا الى بلادكم لانه قد يعني يتعذر هذا، لكن نستطيع ان نقول حاولوا ان تزوروا بلادكم بين الفينه والاخرى حتى يلتقي ابناؤكم بابناء العمومه والخؤوله الذين يعيشون في البلاد العربيه والاسلاميه، فيرون ويترددون على المساجد، وتحدث لهم هذه الزيارات شيئا من التعلق بدين الله تبارك وتعالى، مع محاوله مشاهده القنوات الدينيه للاطلاع على المواقع الاسلاميه العربيه بقدر الامكان، لانه انتم ستصلحون لكن في الخارج يفسدون عندكم. اذا كان عندنا هذا بيحدث في يعني في البلاد الاسلاميه والبلاد العربيه، ما يصلحه الائمه والدعاء والعلماء وطلاب العلم قد يفسده الاعلام الهابط في لحظات. فما تصنعونه انتم كما تصنع النمله في زمن يعني طويل، تصنع أعمالا قليلة لكنها مثمرة بالنسبة له، فإذا داسها الجمل بخفه أخذ كل هذا. فمن الجائز ومن الوارد، لكن إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى وتعاوننا الأسر المسلمة أو أسرتين فما فوق، أسرتين ثلاثة أربعة عشرة، نتكاتف، يكون لنا يوم في كل أسبوع عند أسرة نتكلم باللغة العربية أمام الأولاد، وقت الصلاة نصلي، نحاول توجيههم، نحاول إرشادهم في سن صغيرة، ونبين لهم أن هذا ديننا يأمرنا بكذا. البنات تلبس غطاء الرأس الحجاب، تتحجب بلبس فضفاض مناسب لسنها. ثم التربية، طبعا هذا أمر محتاج وقت، لكن طالما أننا مقيمون في هذه البلاد نتكاتف، وإذا تعاوننا من الجائز أن نقيم مدرسة صغيرة، ومع الوقت تكون مدرسة أكبر. وقد رأيت بنفسي في أمريكا وفي غيرها مدارس إسلامية بفضل الله تعالى، صحيح بالجهود الذاتية، وكلفت القائمين عليها كثيرا، وكلها يعني بالتبرعات وما إلى ذلك، لكن أضنتهم وأتعبتهم حتى فعلوا هذا. وطالما أننا ارتضينا أن نعيش في أوروبا أو أمريكا، فلابد أن نعد العدة المناسبة لهذه البلاد حتى لا يتغرب أبناؤنا، وحتى لا يعني يشرد دينهم ويبعدون بدين الله عز وجل، أو لا يتعلمون الدين كما ينبغي. وأخشى طبعا أن يتأثروا بالملل الأخرى وبالأفكار الأخرى السيئة التي ربما تجرهم بعيدا عن حظيرة الإيمان. هذا أمر في غاية الخطورة، وأعدك بإذن الله تعالى أن أبلغ الإخوة في قناة الناس بمسألة الأرقام حتى يتيسر لكم التواصل مع هذه القناة وغيرها إن شاء الله من القنوات المباركة. وكذلك نحن تحت أمركم في أي شيء تطلبونه من وسائل تعليمية، من مصاحف، من كتب وما إلى ذلك، من الممكن أن تراسلونا، وبإذن الله تعالى نحاول معكم أن نجتهد في رأب الصدع الموجود في يعني لأبنائنا في خارج البلاد العربية في أوروبا وأمريكا. التفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وفي أسماء الحسنى وصفاته العلى يجعل الإنسان متعلقا بمعنى الإخلاص. كل ما أقول إن ربنا مطلع علي، شهيد علي، رقيب علي، سميع لكلامي، بصير بأحوالي وبأعمالي، هذا التعلق يجعلني يعني أحرر النية وأخلصها لله، يبقاش عملي فيه شبهة ولا شائبة. أيضا إهمال رؤية الناس وعدم التأثر بمدحهم أو ذمهم. أنا عايزك تسد ودنك تماما وانت بتعمل العمل، انسى الناس تماما، مدحوا أو قدحوا مش مشكلة عندنا خالص. رقم ثلاثة، كسر حظ النفس في العمل. العمل اللي أنا بعمله أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. أنتم الآن تشاهدون درس علم، فاستحضرتم نية طلب العلم. لما تيجي بقى تتكلم مع زميلك تقول أنا كنت امبارح بسمع درس علم وتعمل كده، لا، اكسر هذا الحظ من النفس أنك تقول أنا، أو أنا أقول أنا أديت درس في قناة كذا لا، هذا أنساه تماما بعد أن تفرغ منه، نسيته تماما، مش في دماغك. أنت عملت، بلغت، إن عليك إلا البلاغ، وصل فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى لا ينبغي أن تبحث عن حظ نفسك. أنا قلت إيه الكلام كان حلو ولا كان وحش، مليش دعوة، انسى خلاص، أنت قلت ما فتح الله لك وما قدره الله لك، وهذا رزق للناس الذين يستمعون إليك أو يشاهدونك، ساقه الله على لسانك، أخلصت لله أجرت، لم تخلص سيعبرون هم على هذا الجسر إلى الجنة، ويهبط هذا الجسر والعياذ بالله إلى جهنم. طيب قطع الطمع في الدنيا بتعمل ليه؟ أنت عملت هذا العمل ليه؟ لا، إذا كنا نقول لا نبحث عن ثناء الناس يبقى أيضا لا يبحث عن أي مطمع دنيوي من وراء العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. ثم جدد النية دائما، دائما يبقى في نوع من التنشيط العمل لله عز وجل. وأيضا قلل من الحديث عن إنجازاتك، أنت بتشتغل لله، فالذي يعمل لله أو يتقرب إلى الله بعمل صالح ما يعودش يقول للناس ده أنا زمان كنت بصلي، ده أنا زمان كنت بصوم، ده أنا كنت بعمل، وكأنها سيرة ذاتية أنت تريد أن ينقلها الناس عنك وينتشر خبر طاعتك لله، أو هذه الأخبار التي يعني تسندها لنفسك تنتشر في ربوع الدنيا. اقطع هذا الكلام وقلل من الحديث عن هذه الإنجازات، ودرب نفسك على الأعمال الخفية. كثير جدا من الناس يقول طب أنا عايز أتعلم الإخلاص، قل له بالليل وانت لوحدك صلي ركعتين، لن يعني ما في حد معك خالص في البيت، لا يراك إلا الله، صلي ركعتين وما تقولش لحد، يعني لا تخبر بهما لا بكرة ولا بعد ولا بعد سنين. هذا يحتاج تدريب العمل الخفي. في امرأة مسكينة في المكان الفلاني تريد أن تذهب وتعطيها شيئا ما، تأخذ هذا في وقت ظلام أو وقت بعيد عن أعين الناس وعن الزحام، وتتجه لتعطي هذه المرأة المسكينة أو هذه الأرملة أو هذا الرجل العاجز أو كذا، تعطيه وتنصرف. ويا سلام بقى لو رجل كفيف مثلا ما يعرفكش وتروح تودي له الحاجة وتمشي، لا هو شافك ولا عرف صوتك ولا يعرفك لأنك مش من المكان فلم يألفك، ولن يقول إن ابن فلان جالي وأعطاني. درب نفسك على العمل الخفي الذي لا يراه إلا الله ولا تتكلم به. مع هذا التدريب الله عز وجل يلقي في قلبك الإخلاص ويثمر بإذن الله تعالى في حياتك. وطبعا احذر حذرا شديدا من الرياء لأنه محبط للعمل. ما تعملش أبدا عمل وتبقى متوقع فيه ثناء الناس أو تريد أن يثني الناس عليك، وإلا حبط العمل. فقل دائما اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه دائما. وهذه كانت كلمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لا تغتر أيها الأخ الكريم بعمل صالح تقوم به، والله عز وجل قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة قالت يعني دول بيعملوا ذنوب وكذا وخايفين، قال لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويعملون الأعمال الصالحة لكن يخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم. يبقى في عندك وجل ألا يتقبل الله منك العمل. إذا كانت هذه الحالة عندك ستكون بإذن الله تعالى مؤشر خير إلى إخلاصك لله تبارك وتعالى في العمل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.